بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حفظ الحديث؟ عند من؟ من الذين ما يقع عندك يا وجدان؟ الضبا،
لو رأيت الضبا في المدينة تركع
ما ذعرتها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما بين لابتيه،
ما بين لابتي المدينة حرام.
أحسنت. الذين ما يقرؤون، ما لكم؟ عند من؟ عندك يا نبيل.
آدم. أنا عبد الله بن يوسف. قال أنا مالك عن سعيد بن شهاب عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يقول أبي هريرة، رأيت الضباء تنحط في المدينة، ما دعت فتاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لفتيها حرام.
أحسنت. عند من؟ مروان. أحسنت. عند الذين ما يقرؤون، عند الذين ما يقرؤون، عند من؟ أنتم تقرؤون دائما. عند الذين ما يقرؤون، ما في أحد حفظ سطر حديث سطر والسند سطر. عندك يا غاسم. ما بين لابتيها حرام. أحسنت. عند من؟ عبد الخالق. أحسنت. من أيضا من الذين ما يقرؤون؟ نريد واحدا جديدا. أردت يا أبا أحمد. طيب، عندك يا سالم. Yes. أحسنت. يقول هنا: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ يجوز، والأحسن أن يكون على وضوء، أما الجواز فيجوز من المصحف أو من غير المصحف. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فليس المراد أنه لا بد أن يكون متوضأ، فإن المؤمن طاهر ليس بنجس. إذا أيقظت رجلا، ما هو إذا أيقظت رجل؟ إذا أيقظت رجلا وقلت له قم الصلاة خير من النوم، فهل هذه بدعة؟ أقمه من النوم، قل له وقت صلاة، ولو قلت له الصلاة خير من النوم ما ليس في هذا شيء، لكن لا يكون دائما قوموا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ويكون هذا عادة هذا الذي يقيم الناس، فإن استمر على ذلك فيخشى عليه أن يكون قد أتى بمحدث. أما لو قلت لبعضهم قوم الصلاة خير من النوم، لا ما هي بدعة. من الذي قال هذه الأبيات؟ عند من؟ صقر. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف، ويلهيك حسن زمان الربيع، حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. عندك يا مصطفى؟ ها؟ لا. عندك يا وليد؟ أين رمزي؟ موجود؟ هات يا مروان. لا. عندك يا محمد؟ ما الذي قال هذه الأبيات؟ كان الشيخ مقبل يسأل عنها كثيرا في دروسه وحفظتها منه. من؟ من؟ فارس الأزدي. من هو فارس الأزدي هذا؟ الرازحي. الرازحي. الرازي. من هو فارس الرازي؟ من لك هذه الفائدة؟ لعلك كتبتها في دفترك خطأ. عندك هات يا يوسف. ابن فارس، أحمد ابن فارس، وله كتاب عندنا في المكتبة. ما هو كتابه؟ له كتاب عندنا في المكتبة. ما كتابه يا أكرم؟ ما كتابه يا مجدي؟ ما كتابه؟ من يعرف كتابه عندنا في المكتبة؟ معجم في إيش؟ اسمه ماذا؟ معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مذكور هذا في ترجمته من السير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في هذه الأيام نحتاج إلى المكيفات بكثرة، لكن ليس كل من أراد شغل المكيفات شغلها، لأنها ستخرب. بارك الله فيكم. ما هو هذا يشغل من هنا، وهذا يطفي من هنا، وهذا يرفع، وهذا ينزل؟ هذا عبث، هذا عبث ولا يصلح. المكيفات قد وكل بها بعض الإخوة، هم الذي يشغلونها. الجلاد، صلاح، يوسف في الليل وقت ما يكون الإخوة ينامون، أما كل واحد يشغل على مزاجه وبعدها تخرب، تروحون تجلسون تحت الهنجر بعدين تبردون. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، وهو الحزامي، ليس في التقريب إبراهيم بن المنذر إلا هو، وهو صدوق تكلم فيه الإمام أحمد لأجل القرآن، ولعله توقف في مسألة القرآن. قال: حدثنا أنس بن عياض، وهو الليثي المدني، ثقة. قال: حدثنا عبيد الله، قال الحافظ هو بن عمر العمري، وهو أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة. عن خبيب بن عبد الرحمن، وهو كذلك مدني، ثقة. عن حفص بن عاصم، وهو مدني عدوي، النسل عمر، قال وهو ثقة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز، قال الحافظ، ينضم ويجتمع، كما أن الحية تخرج من مكانها، فإذا شعرت بالخطر تجمعت ورجعت إلى المكان الذي تأوي إليه. كذلك أهل الإيمان قلوبهم تحن إلى المدينة، ويرتاحون إليها وإلى السكنى فيها وإلى زيارة مسجدها المسجد النبوي في كل زمان. أما في الزمان الأول فلأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس كانوا يهاجرون إليه من كل مكان، وأما بعد موته فلوجود الصحابة رضي الله عنهم، فكان الناس يأتون المدينة من مشارق الأرض ومغاربها لأخذ العلم عن الصحابة. وأما بعد موت الصحابة فلا يزال الخير فيها موجودا، فيأتيها طلاب العلم وأهل الخير والصلاح من كل مكان، بل أن الناس تطمئن نفوسهم في الذهاب إلى المدينة والسكن فيها وفي محبتها، ففيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهناك قبره، وفيها تلك المشاهد التي من رآها تذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مرت به تلك المراحل من تلك الحروب والغزوات كغزوة أحد وغزوة الأحزاب، وتذكر الصحابة الكرام الذين دفنوا بجانب جبل الرماة في أحد، وهكذا الذين دفنوا بالبقيع، فيتذكر التاريخ الأول. وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا في قوله ومن بعد ذلك لزيارة قبره والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه، فهذا فيه نظر، وهذا هو على طريقة الحافظ ابن حجر، فإنه يرى جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا قول باطل قد رده عليه أهل العلم. فإن الذهاب إلى المدينة يكون لزيارة المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها المسجد النبوي، قال ومسجدي هذا. وأما إذا كان شد الرحال من أماكن بعيدة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من البدع والمحدثات. وهكذا من رأى تلك المشاهد فتبرك بها فهذا أيضا من البدع، فإنه لا يتبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق من آثاره شيء ولكن كما سمعت إذا رأى الإنسان تلك المشاهد، رأى جبل أحد، جبل الرماة، مسجد قباء، البقيع، المسجد النبوي، يتذكر الصحابة ويتذكر ذلك الزمن الأول. أما أنه يتبرك بتلك المشاهد فهذه طريقة الصوفية وطريقة الشيعة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه وإن حصل في المدينة فتن إلا أن مآلها إلى خير، وأن أهلها لا يزالون محافظين على الإيمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. ومعنى ذلك أنه في آخر الزمان تكون من مأوى من مآوى أهل الإيمان، يجتمعون فيها ويرجعون إليها. وفيه أيضا أنه ينتشر منها أهل الخير فيخرجون دعاة إلى الله عز وجل ومجاهدين في سبيل الله، وهذا هو الذي حصل. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا، كانت المدينة هي المنطلق الأول للعلماء وطلبة العلم والدعاء ولجيوش الإسلام الفاتحين شرقا وغربا، يذهبون ثم يرجعون، يذهبون لنشر الخير وجهاد الكافرين ثم يرجعون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث وهو مروزي وهو ثقة، قال أخبرنا الفضل وهو الفضل بن موسى السيناني وهو مروزي أيضا وهو ثقة ثبت وقد يغرب، قال حدثنا أو قال عن جعيد وهو جعيد بن عبد الرحمن المدني ثقة ويقال فيه الجعد وهو جعيد بن عبد الرحمن بن أويس وقد ينسب إلى جده فيقولون جعيد بن أويس ويقال له الجعد بل إن المشهور هو الجعد وقد يصغر كما في هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أو قال عن عائشة بنت سعد هي بنت سعد أي سعد بن أبي وقاص وهو ثقة ولعلها تلك البنت التي قال فيها ولا يرثني إلا ابنة لي قال سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء ومعنى انماع أي ذاب وتحلل وانتهى وقهر وهزم متى مر بنا سعد بن أبي وقاص متى مر بنا سعد بن أبي وقاص حسين في أي كيف مر بنا في إيش من يقول وليد سيكون سيأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء حديث سعد وحديث من حديث سعد عند أحمد وأبي داود وحديث من عند ابن ماجه حديث عبد الله بن مغفر عند ابن ماجه وهذا فيه أن المؤامرات لا تزال مستمرة بأهل الإسلام ومنهم أهل المدينة وأهل مكة فإنها منبع الوحي ومهبط الوحي ومهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا يسعى أعداء الإسلام لإبعاد أهلها عن الخير فيكيدون لها ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم سيبوؤون بالفشل وقد حصل هذا لأولئك الذين عاثوا في المدينة فسادا من المتقدمين أنه كان عاقبة أمرهم إلى الهلاك كما حصل ذلك من مسلم بن عقبة قال الذهبي رحمه الله ويستحق أن يسمى مسرف بن عقبة فماذا صنع مسلم بن عقبة بالمدينة ما الذي صنعه بالمدينة أنتم سمعتم مسلم بن عقبة ولا ما سمعتم نعم استباحها في زمن يزيد بن معاوية لما خرج بعض أهل المدينة عن طاعة يزيد فقاتلهم فاستباح وكان أمير الجيش هذا الرجل فاستباح المدينة 3 أيام قتلا ونهبا وسلبا بل حتى أمور كثيرة حصلت منهم قالوا فكان عاقبته إلى الهلاك في وقت قصير وفي وقت قريب هلك فيه مسلم بن عقبة بل كما قال الذهبي يصلح أن يسمى مسرف بن عقبة مسرف بن عقبة وفيه أن الله عز وجل يدافع عن عباده الصالحين ويحميهم من كيد الأعداء فلا يؤذي أهل المدينة أحد إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء المراد الصالحون منهم أهل المدينة المراد الصالحون منهم قال رحمه الله وهذا يدل على فضل المدينة أن يذكر هذه الأبواب في فضائل المدينة فهذا يدل على فضلها أن الله يدافع عن أهلها عن أهل الإيمان ممن يسكنها قال باب أعطام المدينة والمراد بالأعطام الحصون التي تبنى وتشيد وترتفع من الحجارة يقال لها أعطام وكانت المدينة مشهورة بالحصون والأعطام وخاصة وفيها سكن اليهود وهم أصحاب صناعة وبناء معماري فكانت المدينة فيها حصون ولعلكم سمعتم بذلك الحصن الذي كان فيه كعب بن الأشرف حصن يسكنه كعب بن الأشرف وهكذا غيرهم من الأوس والخزرج كان عندهم حصون وبيوت مرتفعة قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان ومن سفيان هنا ابن عيينة دائما إذا رأيت علي بن المديني عن سفيان فسفيان من هو يا عبد الحكيم ابن عيينة عبد الحكيم ذاك سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، المراد به المطر الذي ينزل. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري، أي تابع سفيان. سليمان بن كثير روايته عن الزهري فيها ضعف، فيها ضعف، لكن البخاري ذكره في المتابعات، وهذا يدل على أن البخاري يرى العمل بالشواهد والمتابعات، وهو إمام الحديث، إمام أهل الحديث. فالذين يقولون بأنه لا يجوز الأخذ بالشواهد والمتابعات، هؤلاء وقعوا في ضلال، وقعوا في ضلال، وإن انتسبوا إلى الحديث وإلى أهل الحديث، فإن هذا به هذا القول به ترد كثير من السنن، فكثير من السنن إنما أخذت بالشواهد والمتابعات. حديث أسامة رضي الله عنه يعتبر علم، يعتبر علما من أعلام النبوة، فإن الفتن حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتزايدت بعده بأزمان، وكان ذلك ابتداء بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه قتل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما حصل فيها من دخول جيش يزيد بن معاوية على يد هذا الرجل المسرف، ثم ما حصل بعد ذلك من الفتن التي توالت. فإذا كان هذا في شأن الصحابة، أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، فكيف بغيرهم؟ إذا كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذا يدل على انتشار الفتن وكثرتها في آخر الزمان، وأنه لا يسلم منها إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن مواقع القطر إذا نزلت وكانت شديدة فإنها لا تخطئ مكانا، لا هل ممكن أن هناك بيت تنزل أمطار شديدة في نفس المكان وما يصيبه قطر، ما يصيبه شيء من المطر؟ لا يمكن. معناه أنه لا يسلم من هذه الفتن إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وقول أشرف على أطم من أطام المدينة، هذا يدل على أن الصحابة من الأنصار كانت عندهم حصون وقصور، كانت عندهم بيوت كبيرة، وهذا يدل على أنه ليس بمحرم على العبد أن يبني بيوتا كبيرة، ليس محرم، ولكن لا ينبغي له أن يشغل بذلك عن الدار الآخرة وعن أداء الواجبات وعن عبادة الله تبارك وتعالى. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام أربع من السعادات، ومنها المسكن الواسع، لكن لا يكون على سبيل التبذير والبطر والأشر والكبر والخيلاء. وأما إذا صنع له مسكنا طيبا يسعه ويرتاح فيه بدون تبذير ولا تكلف ولا أيضا تكبر، فإن هذا لا شيء فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الصحابة ما كان عندهم تلك الأموال الطائلة، ومع ذلك كان عند بعضهم حصون، يعني بمعنى دور مرتفعة، وقد تكون مقارنة بهذه الدور هذه الأيام تعتبر لا شيء، لكن في ذلك الزمان يقال لها حصون، وإن كانت مقارنة بدور هذا الزمن قد تكون صغيرة، لكن قد تكون من دورين من ثلاثة وهكذا، وهذا لا شيء فيه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل على أمور لا يعلمها البشر، إني أرى ما لا ترون، هل ترون ما أرى؟ إني لأرى، فهم لا يرون ذلك لأنها أمور مستقبلية غيبية، وما يدريهم، هم يرونه بين أيديهم وهم في فرح وسرور على قلب رجل واحد ليس فيهم دخن ولا دغل ولا فتن ولا شر. لو كان أدنى مشكلة حصلت ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى لهم بالمخارج والحلول واستراحوا، فما يدريهم أنه سيحصل بعد ذلك فتن وشرور وربما تصل إلى المدينة، ولكنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل أطلعه على ذلك وبين له ذلك، وأن الفتن ستزيد، وأنه كلما تأخر الزمان كلما زادت الفتن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. رواه البخاري من حديث أنس. وليس معنى ذلك أن الزمان هو الذي يكون الشر، ولكن المقصود أهله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أي أهله أشرار. أما الزمن فهو نفس الزمن، ولكن أهل الزمن هم الذين يحصل فيهم الشر ويحصل فيهم الخير. كم قرأنا أحاديث وقد قاربنا على كتاب الصيام، ولهذا نسرع قليلا من أجل أن نصل ندرس مسائل الصيام. عندك يا ماجد سعد من؟ طيب، وهل هذا الأحاديث متفق عليها الثلاثة؟ قال من حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد، هل هذه الثلاثة متفق عليها عند من؟ عند من؟ نعم، كلها متفق عليها، وإن كان بعض الألفاظ ليست موجودة في مسلم، لكن أصلها متفق عليها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.